القصعة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن سعيد بن الحارث رضي الله عنه أنه سأل جابر رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في آداب الطعام تضمنت مسائل متعددة. الأولى أنه ينبغي للإنسان أن يأكل بثلاثة أصابع: الوسطى والسبابة والإبهام، لأن ذلك أدل على عدم الشرف وأدل على التواضع، ولكن هذا في الطعام الذي يكفي فيه ثلاثة أصابع. أما الطعام الذي لا يكفي فيه ثلاثة أصابع مثل الرز فلا بأس أن تأكل بأكثر، لكن الشيء الذي تكفي فيه الأصابع الثلاثة اقتصر عليها، فإن هذا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أنه ينبغي للإنسان إذا انتهى من الطعام أن يلعق أصابعه قبل أن يمسحها بالمنديل، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يلعقها هو أو يلعقها غيره. أما كونه هو يلعقها فالأمر ظاهر، وكونه يلعقها غيره هذا أيضا ممكن، فإنه إذا كانت المحبة بين الرجل وزوجته محبة قوية يسهل عليه جدا أن تلعق أصابعه أو أن يلعق أصابعها، فهذا ممكن. وقول بعض الناس إن هذا لا يمكن أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كيف يلعق الإنسان أصابع غيره، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا ولا يمكن أن يقول شيئا لا يمكن، فالأمر في هذا ممكن، ممكن جدا. وكذلك الأولاد الصغار أحيانا الإنسان يحبهم ويلعق أصابعهم بعد الطعام، هذا شيء ممكن، فالسنة أن تلعقها أو تلعقها غيرك، والأمر الحمد لله واسع. ما قال الرسول فليلعقها غيرك حتى نقول هذا إجبار للناس على شيء يشق عليه، الأمر واسع، العقها أنت أو ألعقها غيرك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قد تكون البركة ونفع الطعام الكثير بهذا الجزء الذي تلعقه من أصابعه. حتى ذكر لي بعض الناس عن بعض الأطباء أن الأنامل بإذن الله تفرز إفرازات عند الطعام تعين على هضم الطعام في المعدة، وهذه من الحكمة، يعني نحن نفعلها سنة، إن حصل لنا هذه الفائدة الطبية حصلت، وإن لم تحصل فلا يهمنا، الذي يهمنا امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها المسألة الثالثة أنه ينبغي للإنسان أن يلعق الصحفة أو القدر أو التبسي، المهم الإناء اللي فيه الطعام إذا انتهيت فالحس حافتك، كما أمر بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. فإنك لا تدري في أي طعامك البركة. ومع الأسف أن الناس يتفرقون عن التباسي الطعام فيها اللحم والرز وغيره، تجد أن حافاتهم ما لعقت باقي الكمال، والسبب في هذا الجهل بالسنة. ولو أن طلبة العلم إذا أكلوا مع العامة شافوا الرجل يبوم وما لعق حافته قالوا: تعال اجلس العق حافتك. لو فعل طلبة العلم هذا لانتشرت السنة، لكن نسأل الله أن يعاملنا بعفو، نحن نتجاوز كثيرا ونتهاون في الأمر، وهذا خلاف الدعوة إلى الحق. المسألة الخامسة أن الإنسان إذا سقطت منه اللقمة فلا يتركها، يأخذها، إذا كان فيها أذى يمسح، لا يأكل الأذى، لأن الإنسان مو مجبر على أن يأكل شيئا ما يشتهي، يمسح الأذى، مثل لو كان فيها عود أو تراب أو ما أشبه ذلك امسحه ثم كله. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا يدعها للشيطان، لا يدعها للشيطان، لأن الشيطان يحضر ابن آدم في كل شؤونه، إن أراد يأكل حضرة، إن أراد يشرب حضرة، إن أراد يأتي أهله حضرة حتى يشاركه، كما في الآية الكريمة: شاركهم في الأموال والأولاد. فهو يشارك، فإذا صار عندك وانت تأكل، إذا قلت بسم الله منعته من الأكل، ما يقدر يأكل وانت مسمن على الطعام أبدا، إذا لم تقل بسم الله أكل معه، إذا قل بسم الله. يترقب اللقمة إذا سقطت بالأرض، فإن رفعتها أنت فهي لك، وإن تركتها أكلها هو، فصار إذا لم يشاركك في الطعام شاركك فيما يسقط من الطعام. لهذا احبس هذا عنه. فإذا سقطت اللقمة أو التمرة أو ما أشبه ذلك في الأرض فخذها، وإذا كان علق بها أذى من تراب أو عودان أو ما أشبه ذلك فأزل ذلك الأذى ثم كلها، ولا تدعها للشيطان. المسألة السابعة